والصلاة والسلام على رسول الله. أسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. وأحببت في مطلع لقاء اليوم بعد فجر يوم الخميس أن أذكر بمسألتين. المسألة الأولى أن هذا اليوم يوم الخميس هو يوم 15 من محرم، فقد انتصف الشهر الحرام الذي كان العرب تسميه الشهر الأصم لشدة تحريمه. فتجمع اليوم بين ثلاث نيات في صومك إذا صمت اليوم خميس فتعرض الأعمال، فتنوي بصيامك الخميس، وحتى لو لم تأكل، يعني قمت من النوم فجئت الصلاة مباشرة لم تأكل، يجوز أن تنوي من الآن الصوم كما كان الصحابة يصنعون، بل رسول الحي القيوم صلى الله عليه وسلم يقول لأهله: عندكم شيء؟ يقول: ما عندنا شيء. يقول: إني إذا صائم، فينوي الصوم من النهار ويحسب له صيام يوم. النية الثانية غير نية أنه يوم خميس تعرض الأعمال، أنه من شهر محرم، والصيام في شهر محرم، وقد بقي لكم 15 يوم. الصيام في محرم أفضل الصيام في السنة كلها، أفضل الصيام في السنة كلها شهر محرم بعد رمضان، فتصوم بنية أن اليوم محرم، وتصوم أيضا بأنه آخر أيام البيض. فانظر اليوم كم من الحسنات تفوتك إذا تركت الصوم. يفوتك إيش؟ يفوتك أنه يوم خميس، والنبي كان يصوم الاثنين والخميس ما يتركها. يفوتك إيش؟ أنه من محرم، وأن الصوم فيه أفضل الصيام عند الله بعد رمضان. يفوتك إيش؟ صيام الأيام البيض أو آخر أيام البيض. يا أيها الصائم، إنما غداؤك أخرته وفطورك قدمته. فطورك والسحور، سحرت قبل الفجر دقيقتين فطور، ضع من الأطعمة ما شئت. غداءك أخرته، كنت تأكل الساعة 3 كل الساعة 6 و10، فما أنت أيها الصائم إلا بين نعمة الفطر ونعمة انشراح الصدر وراحة البال ورضا الرحيم الرحمن. كل ابن آدم عمرو بن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. لذلك الصائم مظنة أن يكون الله حافظا له من عذاب الآخرة ومن شقاء الدنيا وتعدي الناس عليه، فإنها من صفات أولياء الله كثرة الصوم، فإنه أفضل الأعمال. عليك بالصوم فإنه لا مثل له، حديث صحيح خرجه النسائي عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه، رجل النسائي وغيره عن أبي أمامة قال: أوصني. قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له، ولا زال عبدي يتقرب لي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته صرت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، نعم، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. التنبيه الثاني: تتشوف قلوب الصالحين الذين هداهم الله لطلب العلم، ليس كل أحد الله هدى لطلب العلم، في إنسان يثقل عليه جلسة حلقات العلم ما يستطيع، يقول أنا ما أستطيع، ولا شك أن هذا خطأ منه، يقول لا أستطيع، يستطيع، لكن هي المسألة اصطفاء، فإذا اصطفاك الله فصرت من أهل حلقات العلم فاشكر الله، فإنه ميزك عن خلقه ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فعلامة إرادة الله بعبده الخير أن يفقهه في الدين وأن يزين له الجلوس في حلقات العلم التي تعرف بدين رب العالمين لا إله إلا هو وما كان عليه الرسول الأمين والصحابة المهديين. والصحابة المهديون رضي الله عنهم أجمعين. تتشوف لمعرفة آداب طالب العلم في حلقة العلم. إذا جلست في حلقة العلم فإياك أن تتكئ، فإنه قد جاء عن جبريل لما جاء بين يدي النبي أنه ما اتكأ في حلقة العلم، بل جلس بين يدي النبي كإيش في رواية كهيئة التشهد. وجاء هارون الرشيد ليسمع من مالك، وكان ملك وقتها، فجاء إلى بيت الإمام مالك ليسمع منه العلم، وكان ملكا فاستروح واتكأ على الجدار ليسمع العلم وهو متكئ. فقال له الإمام مالك: لا أحدثك حتى تجلس جلسة طالب العلم، جلسة المتواضع المتلقي. وزار الإمام أحمد رجل لأخذ أحاديث من مسند أبي عوانة، فلما رأى الإمام أحمد أكبره وأجله وقال له: اجلس هنا، اجلس هنا، محترما للإمام أحمد مجلا له. فجلس بين يدي الرجل، وهو الرجل أقل منه علما بكثير، لكن جاء يأخذ منه أحاديث ليست في مسنده، فجلس بينه متواضعا قال: هكذا أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه. ولذلك بارك الله في علمهم، فمبدأ سماعهم للعلم كان باحترام وإجلال. فرحمهم الرحيم الرحمن وأكسبهم مهابة عند الخلق وإعادة من الشيطان. ومن آداب حلقة العلم ألا يتكلم الرجل مع شخص أو يستفز أحد من الحاضرين للضحك في الحلقة. فقال بعض سلفنا: إذا رأى من ضحك قام وترك الحلقة هيبة للحلقة. ومن آداب حلقة العلم سد الفرج فيها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الذي سد الفرجة واجتمع مع إخوانه في حلقة، قال: أما الآخر، أما الأول فأوى إلى الله فأوى الله أن يدخله الجنة. فالذي يسد الفرج في حلقة العلم يدخل الجنة، كما يسد الفرج في الصلاة يسد الفرج في حلقة العلم. ومن آداب حلقة العلم الانتباه والإقبال على المعلم، لأن هذه صفة المتلقي، وتشهد همة المعلم ليعلم والطالب لينتبه. ومن آداب ذلك، من آداب حلقة العلم في هذا العصر، أن يغلق الرجل جواله ويضع على الصامت ولا يعزف في الجوال في وسط الحلقة. ومن آداب حلقة العلم أن لا يتشاغل عن المعلم بكتاب يقرأه ولا بجوال يعبث به. ومن آداب حلقة العلم ألا يلقن شيخه إلا إذا استطعمه، فإذا استطعمك الشيخ فأطعمه، ولكن لا تسابقه بالكلام كأنك تعرف ما يقول، فليس هذا من أدب حلقة العلم. ومن آداب حلقة العلم خفض الصوت وترك مقاطعة المعلم وهو يسترسل في الكلام ويعلم ما شاء الله أن يعلمه من علم الرحيم الرحمن، من العلم الذي أنزله الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. فقاطع رجل النبي وهو يتحدث كما في صحيح البخاري، فأعرض النبي عنه ولم يجبه حتى إذا فرغ، وقد قال الرجل: متى الساعة؟ حتى إذا فرغ النبي قال له: وماذا أعددت لها؟ أو قال وقال: إذا أين السائل عن الساعة؟ قال: إذا ضيعت الأمانة، قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. كيف ضيع على معنى؟ قال أن يوسد الأمر لغير أهله. إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. وقال في الرجل الذي قام من الحلقة وأعرض، أعرض فأعرض الله عنه، فهذا يدل على فضل الحلقة وأنه ينبغي للمسلم أن يحذر من الإعراض عن العلم إما بقول أو بفعل. ونستكمل الآن بعد استعراض هذه الآداب التي تشوف لها أفئدة أولي الألباب ليتعرفوا عليها لينمو علمهم ويبارك في فقههم، فإن مبدأ العلم الحلقة ثم منتهاه الفردوس الأعلى من الجنة. نعم. صفعة كم؟ ها؟ يا عشر.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ولأبي جعفر هذا تفسير، ولأبي جعفر هذا تفسير على هذه الطريقة، لكن يضم إلى ذلك قول الإمامية الاثني عشرية، فإن المعتزلة ليس فيهم من يقول بذلك، ولا من ينكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. ومن أصول المعتزلة مع الخوارج إنفاذ الوعيد في الآخرة، وأن الله لا يقبل في أهل الكبائر شفاعة، ولا يخرج منهم أحدا من النار. ولا ريب أنه قد رد عليهم طوائف من المرجئة والكرامية
والكرامية
جزاك الله خير والكرامية
والكرامية بفتح
والكرامية وال
وأتباعه
والكلابية
والكلابية
والكلابية وأتباعهم.
نعم وأتباعهم. نعم.
فأحسنوا تارة وأساءوا أخرى، حتى صاروا في طرفي نقيض، كما قد بسط في غير هذا الموضع.
كما قد بسط
في غير هذا الموضع.
نعم. ولأبي جعفر الطوسي، وهو كان رافضيا شيعيا، تفسير على هذه الطريقة. ما هي الطريقة التي كانوا يفسر بها القرآن؟ أنهم كانوا يفسرونه على أصل مذهبهم، ولذلك كشف لك مذاهبهم حتى تحذر إذا قرأت أو نقل لك عبارة عنهم وأنت متصور لمذهبهم، سيغلب على ظنك حينئذ أن ما دام أن هذه الآية مصادمة لمذهبهم سيعكفون معناها إلى ما يوافق مذهبهم. ولذلك ينبغي العبد أن يعتقد أول، أن يستدل أولا ثم يعتقد. أما مثل هؤلاء فيعتقدون ثم يستدلون. فمن اعتقاداتهم أن أفعال العباد لن يخلقها الله لا خيرها ولا شرها، ولم يرد إلا ما أمر به شرعا، ما أراد إلا ما أمر به شرعا، فأنكروا حينئذ الحقيقة أو الإرادة الكونية. وما سوى ذلك فإنه يكون بغير مشيئته. وقد وافقهم على هذا متأخر الشيعة كالمفيد وأبي جعفر الطوسي وامثالهما. ولأبي جعفر هذا تفسير على هذه الطريقة، لكن يضم إلى ذلك قول الإمامية الاثنى عشرية. الإمامية الاثنى عشرية من الرافضة، فرقة من الشيعة، وهم يقولون أن العلم يعني محصور، أو هناك 12 إمام معصومون يقيمونهم مقام الرسول في الاحتجاج، يقيمونهم مقام الرسول في الاحتجاج. والمعتزل يقول فإن المعتزل ليس فيه من يقول بذلك ولا من ينكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. فمن أصول المعتزلة مع الخوارج إنفاذ الوعيد. ماذا يعني إنفاذ الوعيد؟ أن صاحب الكبيرة لا بد أن يدخل النار ويخلد فيها أنه كافر، بين أهل السنة يقول صاحب الكبيرة تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، ويستدلون بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويستدلون بحديث الشفاعة أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيش؟ من إيمان. فأصول المعتزلة إنفاذ الوعيد في الآخرة، وأن الله لا يقبل في الكبائر شفاعة ولا يخرج منهم أحد من النار. ليش أنكروا الشفاعة المعتزلة والخوارج؟ ليش أنكروا الشفاعة؟ لأن الشفاعة تخالف أصل من أصولها. ما أصل؟ أن صاحب الكبيرة كافر، الكافر لا تنفعهم شفاعة الشافعين، الكافر لا توعد بالوعيد الخلود الأبدي في النار. فقالوا حينئذ لا يمكن أن تكون لك شفاعة، فأنكروا الشفاعة لأنها تخالف وصمة ذلك. إذن الخوارج ينكرون الشفاعة، المعتزلة ينكرون الشفاعة. نعم. وطريقة صاحب البدعة إذا خالفت النصوص طريقته إما أن يرمي الحديث بالضعف ولو كان في صحيح البخاري يقول أحاديث أحد، أو يحرفه عن معناه. هذه طريقة صاحب أصحاب البدع مع النصوص الشرعية. ولا ريب أنه قد رد عليهم طوائف من المرجع الكرامي. أهل البدع أحيانا يرد بعضهم على بعض ترى، لكن لما يردوا بعضهم على بعض كيف يفعلون؟ لأنهم أصحاب هوى ليس كأصحاب السنة. أصحاب السنة يردون على وجه صحيح من كل وجه، لأنهم يستعملون الأدلة الصحيحة ومنهج السلف. لكن أهل البدع لما يرد بعضهم على بعض تجدهم يحسنون ويسيئون، لأنه ما عندهم تكامل في المنهج أو العلم، عندهم علم ناقص، فردودهم ناقصة، تجدها صحيحة من وجه وأخطاء تجد عندهم من وجه آخر، لأنهم شنأوا شيء من الشريعة وبتروه، فلا تكتمل لا ردودهم ولا يكتمل إيمانهم ولا يكتمل رأيهم، فتجد عندهم من النقص ما لا تجده عند أهل السنة والحمد لله. قال رد على هؤلاء في الشفاعة المرجعة والكرامية والكلابية. المرجئة هم الذين أرجأوا العمل على الإيمان، أخروه، قالوا الإيمان تصديق القلب وقول اللسان، والأعمال كالصلاة والصوم والزكاة وما طلب على الطريق هذه ليست من إيش؟ من الإيمان عياذا بالله. والنبي قال ألا إن في الجسد إيش؟ مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. وقال إيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من إيش؟ من شعب الإيمان. والكرامية هي طائفة من يعني هم مرجئة، فإنهم يقولون يكفي في الإيمان قول اللسان عياذا بالله، والرد عليه من يقال هذا فيه تصحيح لإيمان المنافقين، فإنهم آمنوا بلسانتهم ولم تؤمن قلوبهم. نعم. فهذا حينئذ إنكار لبطلان إيمان المنافقين، لأنهم قالوا بلسانتهم شهادة لا إله إلا الله ولم تنقد ولم تؤمن قلوبهم. والكلابية هم أشاعرة، لكن الأشاعرة أقسام، منهم الكلابية على اختلاف بينهم في إثبات الصفات الأشياء كلابية وغيرهم، يعني منهم من أثبت 7 صفات منهم من أثبت 8 صفات. ليش هذا الاضطراب في إثبات الصفات؟ لم جعلوا إثبات الصفات مرجعه العقل، فلا بد من اضطراب، فيكون عقل هذه الطائفة من الأشاعرة غير عقل هؤلاء طائفة من الأشاعرة، ويصير اختلاف بينهم. لو رجعوا للسنة لأثبتوا كل الصفات. نعم، بالاختلاف في الأشاعرة وغيرهم في الصفات، تقول ليش يختلفون؟ طيب المبدأ عندهم واحد، نفي الصفات. طيب ليش يختلفون؟ معتزلة يختلفون عن الجهمية، يختلفون عن إيش؟ معتزلة يكاد يثبتون 3 صفات والباقي يعطلوه أو أسمى، والأشاعرة منهم من يثبت 8 صفات منهم من يثبت 7 صفات. لا إله إلا الله. على أن نقول للأشاعرة إيش الصفات أثبتوها؟ يقول السمع، البصر، الحياة. نعم، نقول شبهتم، يعني هذه من الصفات أثبتوها، شبهتم. الله سميع بصير، يقول إيه نعم سميع بصير، يقول شبهتم، يقول لا ما شبهنا، سمع وبصر يليق بجلاله. فقولوا في بقية الصفات إذن ما قلتم في هذه 7، قولوا يغضب، غضب يليق بجلاله. يقول لكن هذا دل عليه العقل، قالوا متى كان العقل، ماذا كان العقل مرجع في الدين؟ قال علي لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطل الخوف. الدين اتباع وتصديق بالأخبار المنزلة من العزيز الغفار سبحانه وتعالى. فأحسنوا، فردوا على أولئك الوعيدية، فأحسنوا تارة وأساءوا أخرى. شفت، حتى صاروا في طرفي نقيض كما بسط في غير هذا الموضع. نعم، اقرأ الشرح.
يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله: وهذا يكون أحيانا يرد بعض الناس، يرد بعض الناس على بعض البدع، ولكن يكون في طرفي نقيض مع الآخرين، فيأتي هو أيضا ببدعة، مثل ما ذهب إليه بعض الناس من أنه ينبغي في عاشوراء التوسع على الأهل وإدخال الفرح والسرور، ليقابلوا بذلك الرافضة الذين يجعلون يوم عاشوراء يوم غم وحزن. وهذا خطأ، لأن البدعة لا يجوز أن تقابل ببدعة.
يعني الآن الخوارج من قابلهم ورد عليهم؟ المرجئة، لكن غلوا حتى قالوا نعم لا يضر مع الإيمان ذنب. سبحان الله، وأولئك قالوا الذنب لابد أن ينفذ وعيد صاحبه، الوعيد على صاحبه ويدخل النار، لابد، ما في تحت المشيئة. فعلى طرف نقيض قالوا أولئك لا يضر مع الإيمان ذنب. نعم، لا يضر مع الإيمان ذنب. اليوم المميعة لهم الإخوانية الذين لا يكادون ينصحون الناس بترك صاحب بدعة وإن كانوا أهل علم ويعرفون أنهم خطر على الناس، يقول لا أتكلم في أحد، هكذا يتركون باب النصح والجرح الذي كان عند السلف على أصولهم. من قابل هؤلاء الميع الإخوانية؟ الحددية، فصاروا يبدعون بجزئيات نعم، وما يتركون أحد صاحب سنة إلا هذا، إلا من رأوه يتسامح معه، فإنهم يشيدون به ويحطون فتاويه ولو كانوا 2 أو 3، المهم أنه معه. أما إذا خالفهم إيش؟ يكرهوه ويبعدوه. نعم، يكرهوه ويبعدوه. مرة من المرات أردت أن أذهب إلى مكان في الدعوة إلى الله، بعض المراكز في الدعوة، فجرى تنسيق من البعض لإقامة مجالس علمية، فقال الطرف المستقبل للواسطة التي ذهب، قال هذا مكان مناسب، يعني نريد أن يكون فيه لقاء وكذا، ف فقال لا، حتى نسأل فلان وفلان وفلان، ولم يذكر بينهم الشيخ ربيع ولا الشيخ صالح الفوزان. فمن يتسامح معهم في مذهبهم أشادوا به، وإلا أبعدوا، وإن كانوا يتمسحون به في البداية لكن يبعدوه، لابد أن يوافقهم في أصولهم كلها، وإلا رمي بالتمييع أو رمي به. فإذا قابل هذه الفرقة، فرقة الإخوان الذين ميعوا الشريعة فلا يكاد ينكرون على صاحب بدعة، قابلتهم الحدادية يبدعون صاحب السنة من غير مرجح شرعي قوي، بل أنك تجدهم يبهمون الجرح ويصرون عليه ويقول بالتهم، إذا فسألتهم عن التفسير بقوا صامتين، قال هي كذا يعني، على طريقة النصارى الذين لا تجد عندهم أجوبة شافية عندما يسألهم أتباعهم في الكنائس، فلا تجد عندهم أجوبة شافية، نعم، إلا الظن وإلا التهم وإلا، نسأل الله العافية. نعم اقرأ.
بل يكفي في البدعة منعها لأن توضح أن هذا غير مشروع، وأن كل بدعة ضلالة، وأما أن تحدث شيئا يقابلها فلا يمكن هذا ولا ينفع، لا يذهب البدعة إلا السنة فقط.
أي نعم، ولذلك منع مالك أو غيره حتى أهل السنة إذا كانوا ضعاف أو لم تكتمل بنيتهم العلمية وقوتهم الفقهية، أن يعني يردوا على البدعة، يقال تخاف تأتي السنة من قبلكم. هذا موجود الآن، ما تلاحظون موجود؟ شخص لا يعرف الطهارة في أوروبا ولا كذا يتكلم في الجرح، هذا لا تجالسوه، نقول له هل هناك فرق في الاستنجاء بين غسل الدبر والقبل؟ يقف حيران، فرق أول مرة أشعر أن هذا السؤال قيم، يعني هل هناك فرق بين غسل الغائط والبول بين القبر عند المستنجي؟ ما يعرف مسألة الطهارة، وإذا به يأتي بمسائل كبار في الجرح التي هي من خصائص علماء الاجتهاد أصلا، لأن في الجرح لا يكفي أنك تعرف معلومة عن فلان، تعرف المصالح والمفاسد، متى تبدع متى تسكت، كما فعل علي وعمر، أحدهم بدع الثاني بنفس المسلك سلكه، نفس المسلك سلكه المبتدع لكن لم يبدع، يبدع عند الثاني، بين عمر وبكر، بين عمر وعلي، من الكوى والصبيغ. فليس إدراك فقط لنفس البدعة حجمها، هل يترجح أن تبدع، هل يترجح هذا الزمن أن تتكلم فيه بالتبديع، هل سائل كبار يحتاج إلى عالم في الاجتهاد. وهي تأتي مسكين يظن مقتضيات السلفية أن يصير مثل الشيخ السلفي أن يبدع مثله. السلفية معناها تبديع، معناها جرح، معناها اعطي القوس باريها، انت حدك انك تصبح عابد تلقى عن اهل العلم وتعمل ذهنك اذا اختلفوا، تتبع القواعد العامه، التعديل باقي حتى ياتي الجارح بشيء مفسر تطمئن له، حتى لو رمى احد بالكذب يقول لي الشيخ ربيع في اي شيء كذب، في اي شيء الى اخره، تعرف هذه الامور العامه المجمله، ودع القوس لباريها. لكن لما تكلم في العلم من ليس أهله وقع هذا الشقاق بين الناس، ولما رد أهل البدع على أهل البدع وقع الغلو، وقعوا إما في الغلو أو الجفاء. ودين الله وسط، لا يرد إلا صاحب العلم لا يعرف المصالح والمفاسد، إذا اقتضت المصلحة وكانت المصلحة أرجح إلى آخره. لأنه لما ردوا هؤلاء على هؤلاء أتوا بدعة أخرى، الخوارج رد عليهم مرجح فأتوا بدعة المرجئة، وهي أنه لا يضر مع الإيمان ذنب، فيصبح غلو في الطائفة الأخرى. وكان أذكر الناس في الطائف وصل بهم الأمر، أظن بالطائف أو في المدينة، يعطونك أوراق عن أبي حنيفة ويصبروا عليك 3 أيام، فإذا لم تبدعه هجروك، أو يعطوك أشياء في كتاب الحافظ بن حجر والنووي، فإن لم ترى حرقه رأوك لست بشيء. معرضين على الأئمة الذين قالوا في كتاب الفتح والنووي بدع من مدى الأشاعرة، لكن لما رأوا أن فيهما من العلم الكثير واللغة والاختلاف وما لا تجد في قد تجد في غيره، حينئذ للضرورة التي كانت عند السلف في أخذ الأسانيد عن أهل البدع الذين لا يكذبون في خبرهم، قالوا نأخذ. فإذا قال قائل هذه شبهة، فإن تقول أهل السنة كالبخاري أخذوا عن مثل أو رووا عن مثل عمران بن حطان، وكان عنده رأي في البدعة، فكيف الآن تنهون عن مجالسات أهل البدعة؟ تقول لا تجالسوا الهواء ولا تسمعوا منهم، وهم يردونهم في رواة الحديث ويأخذون الحديث عنهم، فما الفرق؟ ما الفرق؟ أليس هذا شبهة؟ الفرق هو طيب هو يقول لك ببعد عشان أخذ الحق من فلان وفلان المبتدع الذي حذر منه العلماء. الفرق يا أخي أن أولئك أخذوا الرواية وحسب، يجلس يقول حدثنا أخبرنا، ولا يجوز عنده أن يسمع منه شيء أصلا، لأنه ما كان عنده مجالس إلا مجالس تحديث رواية، يجلس حدثنا أخبرنا ويغروي عنه، لأنه ما عنده ابتداع، كان يخاف ما يشترك على السنة في الصدق، بدعته جاء ولا التأويل في زعمه، فهو لا يكذب، عرف بالصدق، فيذهب يأخذ الرواية عنه اضطرارا حتى يكتمل حديثه، هذا ابتلاء، يرى الله الصادق الذي يعمل بدينه، ولا ابتلاء. وأما الذين ننهاكم الحضور عنهم يشرحون يجيبون الرواية وغيرها، مثل من قال روى لنا الشيخ الفوزان، رد على محمد العريفي، فإنه روى حديث، ما هو حديث رواه الناس، روى اسمع واطع وإن جرد ظهرك وأخذ مالك، رواية طيب هذا والله استفادة، ثم اردفه بالشرح فقال هذا فيما لو ظلم السلطان 2، أما يظلم المجتمع ويأخذ من بيت المال ما يشاء فيخرج عليه. هنا الشيخ وقف قال هذا صاحب هوا. رأيتم كيف يشرح؟ معي يا أبو عمر؟ ما الفرق؟ لا بد تعرف الفرق حتى ترد على صاحب البدعة، يقول لك أنتم يا أهل السنة تقولون لا تجالسوا لا تجالسوا، وأنتم قديما معهد البخاري ترون عن أهل البدع، فما الفرق؟ أن الرواة القديمين إذا جاء مثل أحمد أو البخاري أو غيره يروي عن صاحب بدعة مجالس يسموها مجالس تحديث، حدثنا أخبرنا فقط، فللضرورة هذا في السند، ما تأخذ العلم في السند من طريقه. لكن الآن إيش يفعلوا؟ يختصر الرواية ولا يزيدوا شرح وتلبيس؟ فهمت كيف؟ أي أنا ذكرتها لأن هذا مهم البحث، لذلك أكدت على كل فرد في الحلقة، لأنها شبهة عظيمة استزلوا بها الناس، مثلا الإخوان وغيرها. انظر كانوا سلفنا كذا، هذول مو مسلفين، إذا شف كيف يتلاعبوا بعقول الناس. نعم. ولذلك ما تقول لهم؟ يقول أنت أحضر عندهم، احضر في مسجد كذا ومسجد كذا، وتلقى عن المعهد اللي عندهم العلم وخلاص، واترك بدعهم، خذ الطيب وترك البطال. ما رد على ذي الشباب؟ سؤال لك أنت، مرد على الشبهة، احضر انت في المعهد وخذ منهم الطيب واترك البطال. كلام طيب هذا ولا كلام ليس موافق لمذهب السلف؟ انا اقول ليس موافق للسلف، لكن قل لي لما لم نجلس لصاحب البدعة الذي عرف انه عنده بدعة جهادية يخرج الناس العراق من غير أدلة ويكفر من غير أدلة ويذكر أشياء مفيدة في شرح الطهارة، يشرح في العقيدة، يذكر أشياء في المتن، يقرأ الشروح ويشرح الطلبة. خلي نفسك إن هذا العلم دين، فلينظر أحدكم عمن يأخذ دينه. يقول طيب خلاص أنا نظرت عمن أخذ دينه وعنده والله علم بهذا الفن، فن اسمه هذا فن يعني الفقه في باب الإجارة، فن الكذا، نعم، فأنا سأقعد عنده وأخذ الطيب وأترك البطال وأكون كالنحلة يعني كما يقال. فلماذا يقال هذا؟ اسمك غسان، غسان، يا سلام، شفتوا كيف الجواب؟ لأن لا تمييز للمبتدئ، ما لا تمييز. فإذا قيل لك هل في سلف لهذا، نقول الإمام أحمد كان هناك رجل يبكي الناس ويستفاد من مواعظه فيها رقائق وعلم جميل، لكن يدس السم في العسل في أثناء كلامه من غير تشعر، يثيرك على السنة وعلى أهل السنة إلى آخره، يدس السم بالعسل. فقال الإمام أحمد وهو يرى أمم تحضر عندك الشخص، أمم كثيرة يحضرون عنده يمكن أكثر من الإمام أحمد في مجالس الوعظ، فقال الإمام أحمد أسمعوني كلامه، أسمعوه، اندس في مكانه صار يسمعه. صحيح الإمام أحمد نفسه بكى نتأثر بوعظه، ولكن مع ذلك قال لا تجالسوه إنه مبتدع. ليش حذره؟ لاعتقاده أن أنت يا مبتدئ لن تميز، فلابد من عالم يحذرك، فإنك ستشرب بدعة إذا جلست معه، فيكون العالم قد بلغ بك من الفضل أعظم الفضل، لأنه جنبك تلبيس بدعته من خلال ما يتكلم في درسه، فقد تصبح مع الأيام مثله. لا تجالس أهل الهواء ولا تسمع منها، إذن لا تميز، إذن خذوا الطيب واترك البطال. هذه من الشبه التي تقال لتمييع البدع وجلوس مع أهلها، تمييع أهلها حتى تقبل بدعتهم، خذوا الطيب واترك البطال. نعم، اقرأ، نقرأ المسند.
حديث 1605. حديث رقم 1605.
طيب لنقرأ الآن، خلينا نشوف الحديث. اقرأ.
قال الإمام أحمد في مسنده في مسند سعد بن أبي وقاص حدثنا سليمان بن داود.
الطيالسي ثقة حافظ غلط في أحاديث.
قال أنبأنا عبد الرحمن.
عبد الرحمن يعني ابن أبي الزناد القرشي، صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد،
يعني ابن أبي الزناد. عن موسى بن عقبة
الأسدي وهو ثقة.
قال عن أبي عبد الله القراض
وهو ثقة يرسل الخزاعي.
قال عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام.
نعم، هذا الحديث إسناده إيش؟ حسن. لأن فيه من؟
عبد الرحمن
بن أبي زناد القرشي، صدوق تغير حفظه شيئا يعني لما قدم إلى بغداد، لكن لم ينزل على مرتبة الحسن. متى التغير نخاف منه نرد به الرواية؟ إذا كثر. أما من ذا الذي لا يهم؟ قال صدوق عنده أوهام، نأخذ الحديث. لكن ما الفرق، ما الفائدة حينئذ من يذكر من حجر له أوهام يهم؟ خلاص حطه صدوق وانتهى. ليش كلمة يهم له أوهام وانت تقبلها؟ خلها صدوق وخلاص. لا، لأنه لو قال صدوق 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 صدوق، كيف تترجح الرواية عند الاختلاف؟ فعند الاختلاف أنا أقدم الصدوق على صدوق له أوهام. عند الاختلاف في الرواية أقدم هذا على هذا، فمن أجل هذا جاءت التفصيلات هذه. صدوق له أوهام، صدوق يعني. نعم. وفي هذا الحديث بيان لفضل المسجد الحرام، فاحمدوا الله على سكنى جدة، من جهة أنكم وافقتم سلفنا الذين ثبت عنهم بالسند الصحيح عبد الله بن الزبير الأعلى أو غيره أنه يجعل سكنه خارج حدود الحرام خشية يعصي الله في بيته، كظلم زوجته ساءة الظن فيها، كله معاصي. إذا صار في مكة صار السيئة أعظم، ما تضاعف السيئة، تعظم الكمية ليس الكيفية أو ليس العدد، لأن الله قال جزاء السيئة سيئة مثلها، لكن ما تضاعف السيئة. أما أثر ابن عباس لما خرج من مكة فقال: ما لي بلد تضاعف فيها السيئات كما تضاعف الحسنات، لا يثبت هذا. القاعدة أن السيئة بسيئة لكن تعظم السيئة في مكة، يعني واحد نظر في جدة فاستحق، يعني أدبر النظر للنساء في ساكن في جدة، هل يكون كمن أدمن النظر في مكة؟ إذا قدر أن يعذب في قبره بالصوت فهذا قد يكون 3 أصوات في القبر لأنه في مكة، هذا معناه تعظم السيئة لكن لا تضاعف. فكان يبنون بيوتهم الداخل، وحتى يصل من حد الحرم إلى المكة كم يأخذ منه البعير؟ إذا كان في مسجد عائشة مثلا قد يأخذ منه ساعة، أو من مسجد عائشة إلى الحرم بالبعير كم تقدر؟ تقريبا 40 أو 30 دقيقة. إذا قلنا 30 فأنت بينك وبين الحرم الآن كم؟ إذا كانت شوارع فاضية وإذا كانت نحو 45 أو 40 دقيقة، فأنت في نعمة عظيمة أتركها، فلا تترك الحرم على الأقل في الأسبوع عند فراغ من الدروس وتذهب وتجلس وتصلي ما شاء الله. نعم، فإنك حينئذ في خير. أذكر الجدة للوالدة، كانت امرأة صالحة، لما توفي زوجها وكان عندها بيت بجانب ليس بعيد عن الحرم، أستطيع أني كنت أوقف سيارتي في بيتها لما كان عندي عمل بالحج بالتوعية، أوقف سيارتي عند بيتها وأمشي إلى الحرم. فاستوحشت لما مات زوجها، يعني لها عمارة وساكنة في الدور الأعلى ولكن باقية من غير زوجها بعد ما توفي، ما في أحد في البيت، لا عيال لها ولا شيء، ما عندها إلا خادم أظن. فاستوحشت، وكان لها أخ عالم من علماء مكة معروف ذكر في تراجم محمد صديق المكي، وذكر الألباني في الجزء الثالث، وخال الوالدة محمد صديق المكي. قال الألباني: قد استدرك علي الشيخ محمد صديق المكي حديث اللهم احيني مسكينا وحق له، ورجع الشيخ إلى قوله، وكان صاحب حديث وعلم. وقال لي الشيخ ناصر لما كنا في بيتي في الأردن، قال: لقد كنا نذهب إلى مكتبة خال والدة أخ نعم خال والدتك يعني، ونستفيد مكتبتي فيها كبيرة، وقد أوقفها كلها ب5 مليون سعودي. هو الشيخ حمد الأنصاري أول من دخل مخطوطات المملكة العربية السعودية. فلما رأى أخته استوحشت بموت زوجها، وكان رجل غني صاحب مال، فصرف لها في السنة 100,000 أو 10,000، حولها ريالات. قال: اذهبي كل يوم وصلي المغرب والعشاء في الحرم وتصدقي. فكانت تفعل، والصلاة بالمسجد الحرام 100,000 كما في هذا الحديث. بعد ما توفيت أحد إخواني الصالحين أشقائي رأى هذه الجدة في المنام تتكلم عن عالم البرزخ اللي حولها يعني في بعض الموتى، تقول: أنا أحسن واحدة فيهم الآن. لعلها من إن صدقت الرؤية، لعلها بسبب صلاتها في الحرم، فإنها أجور كثيرة يعني، واحدة صلاة تعدل 55 صلاة في جدة، 55 سنة أو 50 سنة. فإذا لا تترك الصلاة في الحرم كلما تيسر لك فراغ لذلك. على أن الصحابة ما كلهم أقاموا في الحرم، بعضهم بقي في الكوفة لمصلحة العلم، فقد يجد الإنسان بغيته في علم كما قال لي البعض، ويفتح عليه، قد يفتح عليك في معلم تفهم منه العلم ما لا يفتح في مسجد الحرام أو مسجد المدينة، قد يحصل هذا. فابقى حيث تكون المصلحة الراجحة لك. فبعض الصحابة أقام في الكوفة، وبعضهم أقام ربما في مصر، وهكذا بحسب المصلحة العلمية. هذا السند حسن. قال: صلاة في مسجدي هذا خير من 1,000 صلاة فيما سواه، فدل على فضل المسجد النبوي وأن الصلاة فيه ب1,000 صلاة. قال: إلا المسجد الحرام. سكت. ففي هذه الرواية فقط بيان إيش؟ أن مسجد الحرام أفضل مسجد النبوي، لكن كم لم تبين هذه الرواية كم. لكن جاءت رواية أخرى في مسند أحمد: وصلاة في المسجد الحرام أفضل 100 صلاة في مسجد هذا. فيكون كم المجموع؟ 100,000. طيب، وروى الطبراني حديث أبي الدرداء: الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، والصلاة في مسجدي 1,000 صلاة. وقال البزار: إسناده حسن. وفي نفس الرواية: والصلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة. لكن الألباني رأى أن أرجح الروايات في المسجد الأقصى 250 صلاة كما ذكر في الإرواء. وهذا يدل على فضل المسجد الحرام. فلا بد حينئذ أن تشكر الله لأن الصحابة كانوا يسكنون خارج مكة ويأتون مكة للصلاة والعمرة، فمنها أنه لا يعصي الله في داخل مكة، ومنها أنه إذا دخل مكة يطيعه في صلاة المسجد الحرام. نعم، حديث بعده.
قال: حدثنا عفان.
طيب، الوقت من تنتهى؟ كم صار له انتهى؟ خلاص، إذا نقتصر على هذا المكان، خاصة لكم إخوان موظفين يروحون الدوام ويستحسرون إذا خرجوا، باقي حديث يجدون في أنفسهم. فلذلك الأحسن دائما أن نغلق الدرس عند شروق الشمس ونكون قد نلنا الفضل مع الإخلاص، نسأل الله يخلص نياتنا، لأن أقعد مع قوم يذكرون الله من بعد صلاة الغداة إلى أن تطلع الشمس خير من أعتق أربع من ولد إسماعيل، وهذا فضل عظيم نسأله من فضله، ونسأله الجنة وما قرب إليها من قول عمل، ونعوذ به من النار وما قرب إليها من قول عمل، والحمد لله رب العالمين.